بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قلنا توجد روايات متفاوتة في الدلالة حول أن الناقد، طبعا في ذاك العهد كان الناقد إما ذهب أو فضة، إذا سقط عن الرواج أو أن السلطة أسقطت سكة الناقد وأسست سكة جديدة، فماذا يتعلق بالمديون؟ هل يحق للدائن أن يطالبه بالنقد الجديد بالسكة الجديدة أو لا؟ فالرواية صحيحة السند يبدو أن دلالتها أيضا واضحة على أنه يحق له أن يطالبه بالسكة الجديدة، ولكن قد يستظهر من رواية أخرى أنه لا يحق له أن يطالبه بالسكة الجديدة، وإنما له نفس السكة القديمة التي كان قد دايناه. وصرنا بصدد بيان وجوه الجامعة المحتملة بين هذه الروايات، ووجوه الجامعة التي أذكرها ذكرت أحدها بالأمس، اليوم هم راح نعيد الوجه الأول ونذكر وجهين آخرين. هذه الوجوه المحتملة نابعة من دعوى إجمال الرواية الثانية. الرواية الثانية مو هالقد واضحة خصوصياتها والمراد تفصيل المراد فيها. الرواية الأولى هواية أوضح. الرواية الثانية لو فسرناها شكل يتم وجه الجمع الأول، لو فسرناها شكل آخر يتم الوجه الجمع الثاني، لو فسرناها بشكل ثالث. وهذه التفاسير الثلاثة هم قد لا تكون متباينة، قد يمكن الجامع بين تفسيرين للرواية الثانية كما سنوضح إن شاء الله. وجه الجمع الأول أنه أن يراد بالصيغة التي ذكرتها بالأمس، أن يراد بالرواية الأولى ما إذا كان قد داينه الدراهم بوصفها نقدية، بوصفها ذات سكة رائجة. فهنا في الرواية الأولى يحكم الإمام بأنه يحق له أن يأخذ منه السكة الرائجة الجديدة، والمراد بالرواية الثانية أن يكون قد داينه الدراهم لا بوصفها ذات السكة رائجة، بل بوصفها كمية معينة من الفضة. فعندئذ عند الأداء لا يحق له أن يطالبه بالسكة الجديدة، بل نفس الكمية من الفضة القديمة يعطيه. الآن نوعا ما أريد أغير من هذا من صياغة هذا الوجه الأول، أقول بأنه لعل الفارق بين الرواية الأولى والثانية أنه إذا كان السكة الجديدة الدراهم الجديدة عند الأداء أقل وزنا من السكة القديمة التي سقطت. فالإمام يقوله في الرواية الثانية بأنه خب ما دام هاي أقل وزن هاي الدراهم الجديدة السكة الجديدة أقل وزنان، فأنت من حقك أن تطالبه بالدراهم القديمة التي كانت أكثر وزناً. حسن طبق على الرواية الثانية. حسن طبق. هذا الاحتمال وارد استفادته من الرواية الثانية. لاحظوا الرواية الثانية تقول بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل 10 دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت بدراهم أعلى أو جاءت دراهم أعلى أو بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة. خب ما المراد بأعلى ثم الوضيعة؟ الأعلى والوضيعة من حيث القيمة الشرائية أو من حيث الوزن؟ في ذاك العهد أنا ظني بأنه كان المتبادر من الأعلى والوضيعة العلو والوضيعة الوزنيين، لأنه القيمة الشرائية ما كان يتفاوت بسرعة في ذاك العهد، ما كان يعني ملحوظ لعله إلا في زمان طويل بمجرد تبديل سكة بسكة أخرى. خب هذا كل درهم بدرهم، كل درهم سابقا بدرهم جديد، نفس الشيء. فما المراد بأنه أعلى ثم وضيعة؟ لعل المظنون أن المراد ولا أقل من الإجمال أن يكون المراد بالأعلى أعلى وزنان ثم إلى حين الأداء هذا العلو هبط نزل. هذا مبتني، هذا التفسير مبتني على أمرين: أولا إرجاع ضمير المؤنث ولها اليوم وضيعة، هذا لها أن يرجع إلى الدراهم الجديدة، وثانيا أن يكون المراد بالوضيعة اليوم لها اليوم وضيعة وضيعة وزنية. إذا قبلنا بهذين رح يطابق هذا الوجه الجمع الأول، طبعا بصيغته اللي شوي عدلت الصيغة اليوم، لأنه يعني أن هذا الرجل مشكلته مشكلة الوزن. يقول بأنه أنا داينت 10 دراهم وسقطت هذه الدراهم، الدولة أسقطتها من حيث اعتراف الدولة بنقدية هذه النقود، زاد اعتراف الدولة يعني الدولة أسقطت وأسست دراهم جديدة. أول ما أسست الدولة هذه الدراهم الجديدة كانت هذه الدراهم الجديدة أكثر وزنا من الدراهم القديمة، ثم هبطت. الآن إذا أريد أخذ من عنده من الدراهم الجديدة أخسر لأنه هبطت. صحيح أنه أول ما أسست هذه الدراهم الجديدة كانت أرفع، ولكنها هبطت صارت أقل من الدراهم القديمة، فأنا إذا أريد أخذ من عنده الدراهم الجديدة أخسر لأن الدراهم القديمة رغم أنها سقط اعتراف الدولة بها ولكنها وزنها كان أكثر. فالإمام يجاوب أنه أنت إلك حق أن تأخذ من الدراهم القديمة. بناء على هذا التفسير سيكون وجه الجامع بين الروايتين أنه إذا المشكلة ما كانت مشكلة الوزن وإنما مشكلة السكة المعترف بها تبدلت، السكة المعترف بها في عند الدين كان شكل، ثم الدولة أسقطت تلك السكة وبدلها بسكة جديدة. المشكلة مو مشكلة وزن، مشكلة تبدل السكة. فهذا يأخذ السكة الرائجة اليوم كما أعطاه السكة الرائجة عند الدين، اليوم من يريد يأخذ من عنده يأخذ من عنده السكة الرائجة في كل يوم بحسبه. هذا في الرواية الأولى. والرواية الثانية فيما إذا كانت المشكلة مشكلة الوزن، وأنه الدراهم الجديدة أقل وزنا من الدراهم القديمة، فهذا إذا يريد يأخذ الدراهم الجديدة راح يخسر من حيث الوزن، يخسر. فالإمام يقول له لك حق أن تأخذ الدراهم القديمة. هذا الوجه الجمع الأول يناسب تفسير الرواية الثانية بكون الدراهم الجديدة أقل وزنا من الدراهم القديمة، بتعبير أنه أول ما أسس كان أعلى، ثم ولها اليوم وضيعة. اليوم يعني عند الأداء، هسه اللي أريد أخذ من عنده صاير بها وضيعة. هذا الاحتمال وارد. قلت بأن هذا وجوه الجمع تنبع من إجمال الرواية الثانية. هذه الرواية الثانية إن لم يكن ظاهرا في هذا المعنى فلا أقل أنها مجمل، يتحمل هذا المعنى. الرواية الثانية تتحمل هذا المعنى، قابلة لتحمل هذا المعنى. هذا الوجه الجمع الأول. وجه الجمع الثاني الذي أيضا ينبع من احتمال تفسير في الرواية الثانية، أن يقال أن يكون المراد بالرواية الأولى ما إذا أسقط السلطان السكة السابقة وزال رواجها نهائيا، والمراد بالثانية بالرواية الثانية ما إذا أسقط السلطان السكة السابقة ولكن السكة السابقة لا زالت رائجة إلى مدة تظل، ما بالتدريج الناس يرفعون يدهم عنه، مو مثل زماننا هذا. فالسكة السابقة غير رائجة عند الدولة ولكنها رائجة، لا زالت رائجة عند الناس. فالرواية الثانية تقول بأنه لا، ما دامت رائجة لا زالت رائجة السكة الأولى. فأنت انضيت من السكة الأولى، الآن سأرجع من عنده من السكة الأولى، الدراهم السابقة تأخذها من عنده. هذا المعنى هم أيضا قابلة للاستفادة من الرواية الثانية. أما الرواية الأولى واضحة في أن السكة في أن الرواج زال. الرواية الأولى لعلها واضحة جدا في أن المراد بها زوال الرواج، مو بس إسقاط الدولة للدراهم الأولى، بل أن رواجها أيضا زال. في الرواية الأولى تقول أي وليس تنفق اليوم، ما قال بلي وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فهي عليه تلك الدراهم بأعيانها، هم أعيانها هم قرينة أعيان يعني بمادتها الفضية، يعني بمقدار الفضة. الآن ما تسوى إلا بمبلغ الفضة، ولكنها كنقد ما لها رواج. فهل أنه أخذ من عنده أعيان الدراهم السابقة وإن كانت غير رائجة، أو ما ينفق اليوم بين الناس ما هو رائج بين الناس اليوم؟ قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. فالرواية الأولى شبه واضحة جدا بأن المراد بها سقوط الرواج، مو بس إسقاط الدولة لها، بل رواجها عند الناس هم أيضا سقط. بينما في الرواية الثانية أنه كان علي كان لي على رجل 10 دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم. ما قال بين الناس سقط، قال السلطان أسقط. أكو فرق بين السلطان أسقط وبين أنه سقط بين الناس، ما قال سقط بين الناس، قال السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت بدراهم أو جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان مو التي سقط بين الناس، أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان، فكتب لك الدراهم الأولى. ولو أن الدراهم الأولى كانت قد سقطت هم عند السلطة وهم عند الناس، ف يعني لعله واضح أنه لا يأخذ الدراهم الأولى، على أساس الإمام يقول له أخذ من الدراهم الأولى، نفس جواب الإمام بأنه أخذ الدراهم الأولى، لعله هذا الجواب أصلا فيه قرينية على أن المراد أن الدراهم الأولى ما سقطت عند الناس وسقطت عند الدولة. وهذه الوضيعة قلنا بأنه مجمل لأنه وضعت أي منهما الدراهم الأولى، فإذا حملنا وضيعة الدراهم الثانية فهذا لعله هم قرينة على أن الدراهم الأولى هم أيضا رائجة عند الناس ولكنها وزنها أكثر.
بالنسبة
من حيث الوزن ذاك، فعلى كل حال فهذه الرواية الثانية تتحمل أن يكون المراد بها أن الدراهم السابقة وإن سقطت عند الدولة ولكن ما سقطت عند الناس. فالإمام يقول له بأنه ما دام ما سقطت عند الناس فأنت أخذ الدراهم التي أعطيتها إياه سترجعها لنفسك. هذا الوجه الجمع الثاني الذي الرواية الثانية تتحملها إن لم يكن ظهورا، إن لم يكن فيها ظهور فلا أقل من الإجمال، يعني قابلة للتحمل لهذا الوجه. وجه الجمع الثالث الذي أيضا نابع من احتمال قابل للتحمل في الرواية الثانية، أن إسقاط الدولة للدراهم الأولى متى حصل؟ هل حصل إسقاط الدولة حتى وإن قلنا بأنه مو بس سقوط عند الدولة، حتى سقوط الرواج عند الناس، حصل ذلك بعد أن أخذ الدراهم واستهلكها واشترى منها أمتعة استفاد منها قبل تغير النقد أو لا؟ أن بمجرد أنه استلم المبلغ تم الدين قبل ما يستفيد من هذه الدراهم، هذه الدراهم سقطت وبعد ما استطاع أن يستفيد من هذه الدراهم إلا بقدر مبلغ الفضة، وإلا سقطت بعد ما استطاع أن يستفيد من هذه الدراهم. فإذا كان حصول هذا التبدل من الدراهم القديمة إلى الدراهم الجديدة قد حصل بعد أن استفاد من الدراهم، هذا المديون الذي استدان واشترى بها ما اشترى من الأمتعة، بعد ذلك تبدلت النقود عندئذ. خب الإمام يقول له حسب الرواية الأولى، الإمام يقول له بأنه أنت استدانيت سكة رائجة واستفادت من عندها، الآن هم عند الرجوع كد تأخذ من عنده سكة رائجة، ذاك رائجة اللي استفادت من عندها قبل، هذا هم رائجة اللي الآن ذاك اللي يستفيد من عنده. فهذا حكمه فيما إذا كان التبدل قد حصل بعد استعمال هذه الدراهم والاستفادة منها. أما إذا فهذا الجانب والمراد بالرواية الأولى. أما إذا كان قد حصل التبدل قبل أن يستفيد من هذه الدراهم، بمجرد ما انتقل بالدين، انتقلت هذه الدراهم بالدين، فقبل ما يصرفها، قبل ما يشتري بها أمتعة، حصل التبدل. فهذا حتى لو كان بيد صاحبه الأول هم كان يحصل التبدل، حتى لو كان ما متداين، حتى لو كان بيد صاحبه الأول هم كان يحصل التبدل، وهذا ما استفاد شيء من هذا الدين. فعندئذ من يريد يرجع له، خو يرجع له تلك الدراهم الأولية التي لم يستفد منها، لأنه بعد التبدل يريد يستفيد اللي بعد ساقط عن الرواج. فالرواية الثانية في هذه الحالة تقول بأنه لا، أخذ من عنده نفس الدراهم السابقة التي ما استفادت من عنده إلا بقدر فضلتها، ما استفادت من عنده. إذا نفس الدراهم السابقة أعطيه، أخذها من عنده أو أعطيه إياه. فهذا الاحتمال قابل للاستفادة من الرواية الثانية. أما الرواية الأولى هم يبدو واضحة في أن المراد أنه بعد الاستفادة حصل التبدل، بعد الاستفادة من هذه الدراهم حصل التبدل. الرواية الأولى يقول كان لي على رجل 3000 درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، يبدو أنها أيام طويلة فاصل كبير، وليست تنفق اليوم. يعني في ذاك العهد كان رائج واستفاد من عنده بهذا الرواج، ثم الآن لا تنفق بعد زال الرواج، عند الأداء زال الرواج. يبدو واضح الدلالة بأنه عند الأداء يرى أنه هذه نقود زال رواجها، يعني بعد الاستفادة منها. بينما الرواية الثانية كان لي على رجل 10 دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أو بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى. خب هذا أصلا، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، أصلا قد يقال أنه ظاهر أو قابل للتفسير بأنه أسقط تلك الدراهم قبل ما يتداين من عنده أصلا، أو لا أقل لا بعد ما يتداين من عنده وقبل أن يصرفها ويستفيد منها.
قبل يتداين ما كان لي على رجل،
أي كان لي على رجل 10 دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، يعني تلك الدراهم التي كان لي عليها كانت ساقطة.
بس زين وقع
خب هذا هم قابل للتحمل، أن نقول بأنه أنا استدانت من عند داينته دراهم ساقطة، دراهم ساقطة في عين السلطان، طبعا مو إلا في عين الناس، دراهم ساقطة أنا داينته، أو لا أقل بأنه لا، بمجرد أن داينته السلطان أسقط تلك الدراهم. قابل للتحمل هذا المعنى، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت بدراهم أو جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة. أما اليوم مشكلته أنه في وضيعة. خب عندئذ الإمام يقول له بأنه أنت لك دراهم الأولى، على أي أساس لك دراهم الأولى؟ لعل مراد الإمام أنه لك الدراهم الأولى على أساس أنك قبل أن تستفيد من الدراهم الأولى حصل التبدل. هذا الاحتمال وارد، أن يكون الإمام على هذا الأساس قال له لك الدراهم الأولى، على أساس أنه بمجرد ما أخذ هذه الدراهم فما استفاد من عنده فحصل التبدل. عندئذ أنت افترض أنه ما مداينه، لو ما مداينه مو كان يحصل التبدل ولا تزال الدراهم عندك. هذا افرض كأنه ما مداينه، فأنت تأخذ من عنده الدراهم الأولى. هذا الاحتمال وارد. لا ليش وارد نادر؟
يعني فنادر بأنه واحد يستفرض وقبل أن يصرف وتسقط العملة.
بالاخر التبدل يحصل في زمان معين، وهذا صادف ان يكون في بعد الدين وقبل الصرف.
مورد الروايات يعني قد يكون هناك كلام معين، مثلا الروايه الرابعه استقرض دراهم من الرجل، قد يكون مثلا الروايات الاولى بيع وشراء واقع مو استقرار.
اي هذه الروايه الرابعه قد ما ينطبق عليها بعض هذه الوجوه، هاي الروايه الرابعه قد لا تتحمل بعض هذه الوجوه التي ذكرناها. استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم او تغيرت ولا يباع بها شيء، فهذا معناها رواج وحتى عند الناس زال. فذاك الوجه السابق
مع ذلك في
الفخذ الدراهم، اي فذاك الوجه السابق ما يجري، ذاك الوجه الذي قلنا بانه الرواج لا زال موجودا عند الناس، ذاك الوجه ما ينطبق على هذا الروايه الرابعه، لان هاي الروايه الرابعه اي تصرح بانه لا يباع بها شيء. على كل حال هسه احنا ذكرنا هذه الوجوه الثلاثة بلحاظ الرواية الثانية، أما بلحاظ الرواية الرابعة بعض هذه الوجوه الثلاثة ما مقابل للانطباق.
سيدنا بس قيد الاستفادة وعدم الاستفادة ما له دخل في قضية الدين والاستقرار، يعني هذا شو فرق من الاستفادة؟
يعني مناسبات الحكم والموضوع تناسب مناسباته، لأنه إذا كان بعد ما مستفيد من عنده كأنه بعد ما مقترض وحصل هذا التبدل في يد صاحبه الأول، فهذا على أساس يأخذ من عنده من السكة الجديدة.
القرض حصل ولكن عنوان أو قيد الاستفادة وعدم الاستفادة ما له علاقة بالأول.
على كل هذا كاحتمال نطرح الاحتمال الثالث.
ممكن نوجه بشيء آخر مثلا الرواية الثانية، يعني يقول أنه كان لي على رجل دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم واضحة، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، يعني أعلى وزنا مثل ما تفضلت، وزن الظاهر لي محل الكلام، ولها هذه ترجع إلى الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة. أكو موجود روايات تفسر مسألة الوضيعة بأن تكون قيمة الوزن الدراهم أقل في بعض الأحيان، وزن الدراهم أقل فيجعل لها وضيعة.
يقول أكبر ما يقول يعني.
فإذا ليش الإمام يقول له لك الدراهم الأولى؟
باعتبار الوزن
أكبر.
إيه لا إذا كانت الوضيعة في الدراهم الأولى يعني راح يخسر إذا يأخذ من عند الدراهم الأولى.
الوضيعة يخسر. لكن مع وضيعة. حتى يحقق التساوي بين من بين الوزن العملة السابقة التي استدان بها وبين وزن العملة الجديدة التي سيدفع بها.
لا إذا كانت الدراهم السابقة هذه الدراهم السابقة إذا كانت أقل من الدراهم الفعلية فيمنعه عن أخذ الدراهم الفعلية لأنها أكثر، فما من حقه هالشكل.
بل حال التزيد راح يضر المقرض حال التزيد أو البائع حال التزيد من يستلم الثمن، المقرض يستلم بقيمة وزنية تساوي قيمة وزنية الحالية، فإذا استلم بالدراهم القديمة مع الوضيعة
يلا يتحقق المساواة. على كل ولكن هذا لعل ظاهر الضمير أنها ترجع إلى الجديدة مو
أكثر من رواية سيدنا تفسر الوضيعة بذلك. أذكر لكم رواية مثلا يقول كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت في ذاك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنما أخذه على أنه جيد، أيجوز لي أن أخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب
هذه الوضيعة ما أظن يقصدها وضيعة الوزن، هذه الوضيعة يعني أنه مثلا مغشوشة مثلا يعني ينطوها كل خمسة بأربعة يحسبوه، كل خمسة بأربعة يحسبوه.
هو الغش، الغش في الوزن، لأنه هي سلعة، يعني هي الغش.
لا، قلت الرغبة ولو بسبب أن السلطان أسقط، ولكن لا زال يتداول بين الناس، ولكن برغبة أقل، فيعطى في مقابل كل خمسة أربعة مثلا، فتشي من هالقبيل لعل المراد. على كل حال هذا بحث آخر. على كل حال، فإحنا المفروض أن نقول بأنه بعد فرض الإجمال ماذا نصنع؟ هل يمكن أن نتخذ رأيا معينا بعد فرض الإجمال؟ وإذا اتخذنا رأيا معينا، هل يمكن سراية ذلك الرأي إلى باب الأوراق النقدية في زماننا أو لا يمكن؟ سنكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.